أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 72، هل أن في هذه المسألة نجيب على السؤال الذي طرحناه في يوم أمس؟ بعض ما طرحه الإخوة جواب نجيب، نحن نجيب على يعني بعض ما سببه الآخر، على كل حال أجوبة جيدة، نحن نجيب في جواب إن شاء الله يكون تاما ويرفع الإشكال من أصله. قلنا أنه مثل آية وأرسلوا وجوهكم وإذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكلام في إعراب أرجلكم أو عفوا في إعراب أرجلكم، كيف نحن نمسح الرجلين مع أن الحكم في الآية يقول اغسلوا الرجلين باعتبار أنه تفتح اللام، اللام مفتوحة وأرجلكم مثلي أرجل مفتوحة ترجع على أي فعل، على الغسل مو على المسح مثلي. هذا ما يتوهم. طبعا هنا عندنا جوابين، الجواب الأول أن الضمير، طبعا هنا إذا أردنا أن نرجع وأرجلكم إلى الغسل هو من الإرجاع على المتأخر، وهذا يحتاج إلى شنه إلى دليل إذا نريد أن نرجع، ونحن لا حاجة لنا إلى أن نرجع وأرجلكم على الغسل، بل يمكننا أن نرجعها على وامسحوا برؤوسكم على محل شنه، على محل شبه الجملة اللي جار ومجرور، برؤوسكم شبه الجملة جار ومجرور، خب نرجع على نفس محل شبه الجملة، شوف رؤوس رؤوس مجرورة بالباء لكن مجموع الباء، شوف خلينا نعرف برؤوسكم بصير الجملة واضحة، وامسحوا برؤوسكم، امسحوا فعل أمر وفاعل واو الجماعة، برؤوسكم حرف جر والاسم المجرور وانا المفعول به مجموع شبه الجملة، صحيح؟ شبه الجملة اللي جار المجرور هي في محل مفعول به، وبنقول نفس الشيء وأرجلكم معطوف على شبه الجملة برؤوسكم، عرفتون؟ هذا هو الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني مو إعراب، الجواب الثاني قراءة قرآنية معروفة، من المعروف أن القرآن الكريم فيه عدة قراءات، وبعض هذه القراءات تتغير فيها حركات الإعراب، ومن القراءات المعروفة في هذه الآيات وتظهر في أدنى مراجعة لمصادر التفسير، وأنا شخصيا عندي معجم يشمل كل القراءات القرآنية المعروفة، ثمان أجزاء موجود تحصلون على السوق، لعله الآن نادر في الوجود، عندي القراءات القرآنية تحقيقه جيد في جامعة الكويت مطبوع وتحقيقه جيد، ويقدر يشمل مصادر الشيعية والسنية. وبالنسبة وأرجلكم فيها قراءة وأرجلكم، طبعا يتغير الحكم الشرعي أصلا إذا قلنا وأرجلكم، لأن يقولون فيها الباء للتبعية برؤوسكم يعني ببعض الرأس مو بكل الرأس. السعراء كل حال بحثون هذا موقول إلى محل، بس المسألة عن الحل أوضح لأرض في رؤوسكم في معطوف على نفس المجرور مو على شبه الجملة، ممكن إيه؟ على نفس المجرور. على كل حال هذا بحثون انتهينا من مسألة 72، الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدل على ما دخل في الحد، ما هو الحد؟ ما بين القفاف إلى الذقن، ما بين قفاف الشعر إلى الذقن، هذا هو حد الوجه. لو كان هناك شعر نابت في مكان خارج عن الحد كما اوضح مثال اليه هو شبه الشعر النابت في الراس لو كان يتدلى الى الجلفة ويغطي الجلفة مثلا خب. الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله واضح المسألة وكذا المقدار الخارج عن الحد اللحية مكتف اللحية واحد سعين ما أخذ معها؟
لا يعني عبد الشعر لو في خارج الحد عن خارج عن الحد
قلنا الحد هو ما بين القفا ما بين قفا الشعر إلى البطن شعر الرأس ما بتفي وين في الحد لو خارج الحد
خارج الحد
إذا تدلى الشعر النابت في حق الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد تدلى من خارج الحد إلى الحد مثل عبارة واضحة
نابت وكذا المقدار خارج عن الحد
حتى الآن بالعكس لا وكذا المقدار الخارج عن الحد هنا الشعر نابت في الحد لكنه خارج عن الحد تدلي شوف اللحية هنا كان مسيئين في الحد وفي خارج الحد لكنها باسترتالها تخرج عن الحد صحيح اذا فرعين هي فرعين مفرع واحد وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمصدر في الامر اللحية يعني لا يحتاج تأمل في إطلاق هذه الحالة اذا ما كان خروج عرفي يعني وإلا أن كان كل لحية لازم تخرجي عن الحد ولو بسعيد عرف شلون؟ لا المقدار عرفي الاستبدال العرفي خب واضح بعد إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل صارت مثل واضحة؟ عندنا فرعين فرع الشعر نابت خارج الحد ويتدلى الى الحد الفرع الثاني الشعر نابت في الحد ويتدلى خارج الحد المسألة 73 اذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأسي إبرة لا يصح الوضوء وعليه فيجب تفريع على المسألة ما سبق فيجب ان يلاحظ اعماق واطراف عينيه أماكن عادة شنو تكون مليئة بالقارورة صوب أعماق هنا وأطراف عيني أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع الأعماق هنا الأطراف أي الحواس أو الكحل المانع وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وثمة أو خطاط له جرم مانع ما المقصود بالوثمة أو الخطاط الوثمة يعني العلامة هذا التعبير هذا في كتب القدماء موجود هذا الظاهر من صاحب العروة لعله في العروة موجود هذا التعبير في ناقل العروة لا تذكر أني وجدته في باب الوضوء يعني في كتب قبل العروة لا أتذكر أنه موجود نعم العروة وما بعدها بعض الرسائل أسعى فيها هذا التعبير خب ما المراد به لعله اصطلاح معين خب الخلاصة أنه يريد أن يقول أنه ما وجد من حاجز عن وصول ما لا بد من رفعه الآن ما المقصود به هل هو عندكم اصطلاح مسامي لأنه يتمع خب احنا بالنسبة لعرفنا نحن الآن لا يوجد حسب حال انه النساء تكون على حواجبها مثلا وثمة او ما شابه ذلك حسب خطاب ممكن صبغة او ما شابه ذلك اما وثمة علامة لا ذاك وشم الوشم ذاك ذاك اخر ويأتي انه غير لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء دليل يجب لا لا يجب يعني طبعا هذا يجب مو بمعنى انك تعاقب وتؤثم شوف في بعض الاحكام تاتي ان شاء الله ان الوجوبات عندنا اثنين وجوب الحكم يعني يجب بحيث يكون مأثوم وجوب تعبدي، وحدنا وجوب إرشادي، إرشادي لأن على الفعل هذا يؤدي إلى بطلان الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. أما أنت صرت ما سويت هذا الشيء ثم اشتكيت، طب لا تعاقب لا تعتم، هذا وجوب إرشادي. خفت ما الفرق؟ الوجوب الإرشادي لا يترتب على تركه إثمان إلا بطلان الوضوء، والإثم يترتب بعد ذلك على بطلان الوضوء مو على نفس الترك هذا الحكم. مو يؤثم لأنه لم يعني الخيام لا يعاقب لماذا لم تنظف أعماق عينيك. ما عليه التفت، يعرف يعرف أن على يديه صبغ، خلينا نقول هذا كومة صبغ على يديه تمنح عن وصول النار، يعرف قلنا يجب أن يزيلها، لكن يوم الخيام هذا لم يزيلها الصبغ وتوضأ وصلى بدون أن يزيلها. يعاقب لكن لا يضرب لماذا لم تزيلها، يضرب يقال له لماذا لم تصلي. يقول أنا صليت، يقولون له بدون وضوء، يقول أنا توضأت، يقولون له وضوءك باطل. إذا صعب مو على رفع الصبغ، لأن ما عندنا احنا رواية تقول ارفع الصبغ، الرواية تقول توضأ وصلي، أنت ليش الآية تقول توضأ وصلي؟ ما يكون شلون هذه عندنا وجوبات إرشادية. الوجوب الارشادي انت مع تمرس في الاحكام بتعرف الفارق بشكل واضح، انا الان ما اقدر اعطيك فارق جوهري، يمكن ببعض التعامل اقدر اعطيك فارق بس الان ما يحضرني فارق جوهري يمكن ان افرق به، انا من اخطاها اميل بس لكي اعطيك ضابطه معينه يحتاج الى ان اتامل لاعطاء الضابطه، وان كان عندي بديهيه من اشوفها اقول لك هذا وجوب ارشادي او هذا وجوب. مسألة أو خطاب له جرم معنى، إذا يجب على المرأة أن تزيل كل ما يمنع عن وصول الماء وكذا الرجل، يعني هذا لا يخص المرأة إنما نقص على المرأة لغلبة أن يستعمل الزينة وما شابه ذلك. الحاجة يلزم غسل الحاجة، لا الحاجة قلنا يجب، قلنا الشعر شعر الوجه لا يغسله، غسل شنو الذي لا يجب؟ غسل مثل اللحية المسترسلة أو مثل اللحية الكثيفة جدا لا يجب إيصال الماء إلى تحت البشرة، أما في مثل الحاجب يجب إيصال غسل لا أو ظاهر الحاجب، إذا لم نقل بأن الحاجب خفيف ويجب إيصال الماء إلى ما تحته، صحيح؟ إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الماء، خذ أنا متيقن بوجود شيء يمنع عن وصول المسح في، طبعا عندنا غسلتين وعندنا مسحتين في الوضوء، عندنا غسلتين وعندنا مسحتين، أنا متيقن طبعا لو أخر أي المسألة لأن فيها دخل في المسح الآن ما أتى، تيقنت بوجود ما يمنع عن تيقنت بوجود شيء وأشك في أن هذا الشيء يمنع عن وصول المسح إلى البشرة أم لا يمنع، شرط تيقن في وجود نحو من أنحاء الصبغ ولا أدري هل له جرم أم لا. حتى الآن قد يقال بأنه بشكل عرضي، ما أخذ الرجل عرضي يجب المسح بشكل طولي بعد، يجب تحصيل اليقين او الاطمئنان بزواله. ليش؟ لانه هناك يفرق الان بين المسح والغسل، انا اريد الان تفهم الفرق. اذا بالنسبة الى لو كان على اعضاء المسح شيء اشك في انه يمنع عن وصول الماء، عن وصول الماء الناتج عن المسح طبعا الى العضو او لا يمنع، لا بد من تحصيل اليقين بزوال هذا المانع، لأني أشك في أنه مانع أم لا، أنا متيقن بوجوده لكن لا أدري هل يمنع أو لا يمنع، أنا أراه لكن لا أدري هل هو يمنع أو الماء ينفذ، يعني لا يشكل مانع، عرفت شلون؟ يقول لابد من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله نقطة، وأما ما يشك في مانعيته عن الغاسل، مو الغاسل عن الغاسل، فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته. هناك بعض الأمور أراها وأيقن بوجودها، لكن أقول ربما هذه لا تمنع عن وصول الماء. صحيح. الآن كالخاتم، الخاتم موجود، أشك في أنه يمنع. مثال الخاتم مدقيق، فأحرشه فيصل الماء مثلا. عرفتم؟ هناك أيضا في بحث الغسل هنا يقال أنه هناك مادة، لكن أنا هل يجب علي أن أزيلها أو يكفي أن أتيقن بوصول الماء إلى ما تحتها؟ أنا أشك في أنها تمنع أو لا تمنع. أقول يكفي اليقين بوصول الماء إلى ما تحتها. تحذر غالبا، طبعا الفتوى غالبا لا تنفصل الوضع الخارجي عن إزالة المادة، لكن لو كان بدون أن تزال هذه المادة لا يشترط إزالة هذه المادة. وأما ما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالة، وإن كان غالبا هذا الإحراز لا يتحصل إلا من خلال الإزالة، لكن لو حصل بدون إزالة يكفي لأنه يشترط منه الإفراز. خب في الماس، ليش ما استفادي هذا في الماس؟ خب ما يقدر يدخل الماء العضو تحت الغاز، فيه جريان للماء، أما الماس مو جريان للماء. خب ولو شك في أصل وجود المعنى، هنا يشك في أصل وجود المعنى، في المسجد الفحص السابق يتأخن بوجود المانع ما يشك، ولو شك في أصل وجود المانع يجب البحث عنه عن المانع إلا مع الإطمئنان بعدمه. خب الثقبة في الآن بين قوسين موضع الحركة أو الخزامة، تعارف القدماء بالذات النساء منهم يحبون حصول إبرة الآن أو ما شابه ذلك، يعني هسه الآن العادة هذه اندثرت تماما تقريبا في مجتمعاتنا، لكن على كل حال تعرف الفقهاء على إدراكها لأنها هذا لشرم فقط في مجتمعاتنا. خب الثقبة في الأنف، إذا كان هناك ثقبة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ماذا؟ غسل ظاهرها، الظاهر عن المقدار الذي يرى، المقدار الذي يرى. خب سواء أكانت فيها الحلقة أم لا، كانت الحلقة مخلوعة منها، سواء كانت الحلقة موجودة أو الثاني. خب الثاني شنو؟ العضو الثاني. فقد تكلم عن غسل الوجه واليدين ومسح رأس الرجلين، فهنا أمر الأول يجب غسل الوجه، هنا الآن يتكلم عن الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الاجتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها كالأسفل. التفتوا هنا الذي طرحته في يوم أمس بالنسبة لغسل المرفق، أيضا هنا يصدقه الشيء حمليا، أول شيء يعطينا حد الغسل ثم يعطينا الكيفية. أول شيء يعين لنا أن الحد من الأصابع إلى المرفق هذا كحد، أما من أين نبتدئ لا يتكلم، ثم في فرع من الأصابع يتكلم. شوف يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، هذا تحديد للمساحة، مو تحديد للمساحة. أما من أين نبتدي هذه العبارة لا تبين لنا، ربما نستطيع أن نمكث من خلال هذه العبارة لا تبين. ثم يقول ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل عرفان إلى أطراف الأصابع. مو دائما، قلنا من وإلى تستعمل الآن للابتداء أحيانا، لكن مو دائما تستعمل للابتداء والانتهاء، قد تستعمل الآن للتحديد المكان. مثلا أقول لك هل تستطيع أن تمشي إلى الحرم من المدرسة إلى الحرم؟ قد يفهم من كلامي هذا أن الابتداء من المدرسة والانتهاء بالحرم، لكن قد تأتي عبارة أخرى ويحدد وأطرح اسم المدرسة قبل والحرم بعد، لكن لا يكون هناك مراد للابتداء والانتهاء. عرفت شلون؟ طبعا نحن عندنا روايات صحيحة السند ولا إشكال ولا تردد عند فقيه من الفقهاء في صحتها كثيرة، أصلا في أنه لا يقص المسح، لا يقص الغسل شنو منكوسا، يعني مو اعتمادا على الآية في هذه المورد الآية، لأن الآية احنا أيضا لا نقول أنها تثبت ما يدعي، الآية هنا فقط وفقط بفلل شنه بفلل بيان المصدر. نحن ندعي أن الآية فقط وفقط بفلل بيان المصدر، أما الكيفية لا تبين. وامسحوا واصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقط تبين لنا مقدار ما نغسله في اليد. أما من أين نبتدئ ومن أين ننتهي وإلى أين ننتهي لا تبينه الآية. هذا من أين نفهمه؟ من رواية أهل البيت. مو مسح غسل، غسل لا، من المسح إلى أطراف الأصابع. هو يقول ويجب الابتداء بالمسحين، ما يقول ويجب الابتداء بالمسحين. ثم الأسفل منها فالأسفل عرفان. هذا ما هو هناك بعض الأشخاص يرشحون، حتى ذكر أحد الأخوة في البحرين كان يقول يجب أن نصل هكذا. شوف ليس حتى يصير الأسفل في الأسفل عرفين. هذا خلاف بعض الرواية. المقدار المتعارف الآن ما يقوم به المتسرع حاليا هو المجزي. هذا المقدار هو يقول إذا غسلت إلى هنا فهنيها الأحمى غسلت، عرفت شلون؟ هذا إشكال أبدا موارد، بالذات إذا يتأمل في الروايات يظهر ذلك جليا. ثم الأسفل منها فالأسفل حرفا، وإلا العقلية لا يمكن تحصيل ذلك، صحيح؟ إلى أطراف الأصابع. والمقطوع بعض يده، شخص مقطوعة يده من الكف مثلا يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. بعد ذلك الانتفاء موضوع، أكون يعني عشان السارق الانتفاع الموضوع؟
أيها
الأخوة، هذا يقولون أساسا موضوع الغسل ما هو؟ هذا التعبير كثيرا بيجيكم، يمكن يمكن لدرس المنطق يشير إليه، يمكن ما يشير إليه، لأنهم ما مركز بصراحة في درس المنطق. السارق الانتفاع الموضوع، موضوع الغسل ما هو هنا؟
غسل
اليد. غسل اليد. اليد غير موجودة، انتفى الموضوع. إذا هل يجب غسل اليد؟ يقال ثاني انتفى الموضوع أساسا، يد لا توجد حتى نغسلها بعد نتكلم عن غسل اليد. صحيح؟ أقول يجب عليه اشرب الماء، اشرب هذا الكوب من الماء. أساسا لا يوجد كوب لكي يتحلق به أمر، توجد شلون؟ هنا. ولو كان له ذراعان دون المرفق، هذا ذراع، هذا يعبر عنه بالذراع. عنده ذراع آخر دون المرفق يعني قبل المرفق، مو فوق قبل، يعني هنا مثلا ذراع أخرى في بعض الأحيان. ولو كان له ذراعان دون المرفق أو المرفق وجب غسلهما، وجب غسلهما غسل الذراعين. وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة. فاصلة. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، هاي يد أخرى لكن فوق المرفق مو تحت المرفق. الحين هنا تقيس الطرف هنا، من هنا تخرج اليد، هنا لا، فوق المرفق. هذا المرفق، شوفوا هذا المرفق، هذا يقال له المرفق. زيد هذا اللي نسميه نقوس، مو شو تسمونهون؟ فوق هذا المرفق. تعرف يكون اليد الزائدة من هنا تخرج، تعرف تخرج من هنا. طبعا فروق جدا نادرة، لكن نفس الكلام فوق المرفق يطلق او لا، سواء كانت من هنا او من هنا نفس الكلام، الكلام هو الكلام. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد الا مسامحة، هذه اصلا مو يد عرفية، شيء صغير فيها، هذا يسمونها البعض يقولون هي بعد ايد. تارة يطلق عليها انها يد، تارة لا يطلق. مو فإذا لم يطلق يقول لا يجب غسلها، فليكفي غسل اليد الأصلية. جيد؟ نقطة. ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا، كما لو كانت سنتين متشابهتين جدا ولا يمكن تمييز الأصلية من الزائدة، يجب غسلهما جميعا واحتاط بالمسح بهما. ليش التفت غسلتهم اثنتين وانتهى الموضوع، لكن من اجي امسح اذا مسحت بالاولى لعل الاصليه هي الثانيه، فهذا المسح لا يجزي. صحيح؟ لو مسحت بالثانيه لعل الاصليه هي الاولى فهذا المسح لا يجزي، يقول فيمسح بهما معا. نعم الآن الآن بالنسبة إلى مسح الرأس، بالنسبة إلى مسح الرأس إذا كان فقط يشترط المسح باليمنى وكانت زائدة في اليمنى، وإذا كانت زائدة في اليسرى شيء من السيدة أنه أسح، هل يشترط أن يكون باليد اليمنى؟ هو عليه وعليه إذا كانت يد الأخرى ما فيها هي المشكلة، إذا كانت يد الأخرى أيضا فيها نفس المشكلة، يعني في هاي اليد فيها يدين وهي اليد فيها يدين أشكل الأمر، فلا بد من الاحتياط بمسح بالمسح بكلا اليدين، هاي اليدين بهما معا صحيح، وإلا كلمه وإلا غايزي. نعم لو كانت هذه اليد سليمة وهي اليد فيها يدين يستطيع أن يمسح بهذه اليد لأنه لا يجوز المسح باليسرى أو باليمنى عفوا، لو كان هي اللي فيها هي سليمة وهي اللي فيها استثناء. المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، هذا يقال له عضد، هذا ذراع جيد. المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، هذا يقال له المرفق، يجب غسله مع اليد، يجب غسله مع اليد. واحتاط هذا من احتياط، هذا فتوى بالاحتياط. بعض الاحيان يقول والاحوط المسح بهما، هذا يقال احتياط، وهنا احتياط وجوب لانه غير مسبوق بالفتوى ولا مسبوق بها، لو كان هذا احتياط لقلنا انه احتياط وجوبي، لكن هذا من احتياط وجوبي لا يجوز الرجوع فيه الى غير، بل فتوى بالاحتياط. يعني شنو فتوى بالاحتياط؟ لا يعني الفقيه يقول يجب عليك ان تحتاط، مو على احوط لك ان تغسلهما معا، يعني يجب عليه ان يفعل كلا الامرين. فالصيده شنو فرق بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط؟ فتوى بالاحتياط غير احتياط في الفتوى، فتوى بالاحتياط يعني يجب الاحتياط، يعني الفقيه يقول لك يجب ان تفعل كلا الامرين، عرفت شلون؟ لا يمكنك الرجوع الى فقيه اخر اصلا، لا يمكنك الرجوع الى فقيه اخر، هنا فتوى بالاحتياط. شوف واحتاط بالمسح بهما، هذا هنا ما قال والاحوط، قال ويحتاط، واحتاط بالمسح بهما يعني ويجب عليه ان يحتاط بالمسح بهما، كان العبارة طيبة كده، ويجب الاحتياط بالمسح بهما، يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة. في اليدين يوجد شعر دائما صحيح، سواء كثيف او غير كثيف، حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبان، حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبان. إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، شوكة شخص دخلت من البحرين قلت في اللاية شو يسموها أنتون؟ شوكة؟ ما نقول شوكة، قلت في اللاية مين؟ إذا دخلت شوكة في اليد انكسرت الآن هل يجب إخراجها للوضوء؟ يقول لا يجب إلا إذا كانت بشكل بحيث تغطي بعض الباطن، بعض الظاهر، كما لو كانت دخلت بشكل أفقي مو شكل عمودي، فصارت تغطي قسم منها موجود وقسم آخر غير موجود، فتغطي جزءا من ظاهر اليد، ولا يمكن إيصال الماء إليه مثلا لو فرض إلا لإخراجها، فيجب إخراجها ليه؟ لإيصال الماء إلى الظاهر، يعني هي إيصال الماء إلى ظاهر الكأس، ظاهر اليد.
يعني
قسم الثاني قارب اليد، مو داخل اليد. هي داخل اليد لا يجب ايصال الماء داخل الثقب، الواجب هو ايصال الماء الى البشرة الظاهرية الخارجية، صحيح؟ لذلك يقول لا يجب اخراجها. نعم في بعض الحالات تكون الشوكة بحيث تمنع عن وصول الماء حتى الى الظاهر، تصور لو دخلت الشوكة بهذا الشكل، الان قسم منها داخل اليد والقسم الاخر خارج اليد، ومغطي على جزء من الظهر. هنا كيف أغسله والشوكة هكذا؟ نفسي كيف أغسل اليد والشوكة بهذا الشكل؟ أريد أن أغسل الماء إلى تحت الشوكة. لو كانت الشوكة بهذا الشكل داخل هي
لا
وصف المستوى
يعني
نفس العمر دخل هل تمنع عن وصول الماء الى الجلد او لا تمنع؟
اذا يقفل
مطلع عن مستوى حالي
انا ما
بس هي داخل الجلد داخل خب انما عليك ان تغسل يعني دخلت بين لانه طبقات الجلد دخلت بين طبقتين منهم مثل اللي تقول لا يجب يعني انت تراها لكنها غير ظاهره فوقها طبقه هذا لا يجب افعالها في هذه الحاله خب الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو باخراجها الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته كما يعبر عبد المحامي يقول الحمل تسمون تون أي اللي إذا نظفت فيها شوف يطلع ما تصير الآن شوف أنت إيد نظيفة لكن تجي تفرط مثل شيء فيها شوف يطلع ما تشوفون النقطة هذا هل يجب إخراجه يقال هذا معدود من البشرة عرفا الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته خب وإذا وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة هل تجب إزالته أم لا صحيح هل تجب أم لا تجب يقول هنا تارة يمنع وتارة لا يمنع يقول وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة يجب إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها وإلا إذا لم يمنع وصول الماء لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبين على اليد من الجاف الجاف له مثل هذا الآن يمكن تسمون في إيران جاي الشخص من يشتغل في الجاي يغسل إلى بعدين بس في الشقوق هذه يبين نوع البياض بس هذا لا يمنع عن وصول الماء الى البشرة الماء يختلف هو ويصل الى البشرة خب ونحوه حتى اللي يستخدم في الاسمنت مثلا قد يطلع في رسمه هي الحالة خب مسألة ما هو المتعارف هذا الان يشير الى مسألة تعارف الكثير من الناس يبدأ بغسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق بعدين يغسل الوجه ثم يأتي الى غسل اليدين اول شيء يغسل الكفين فقط صحيح بعدين يتمضمض يستنشق ثم يغسل الوجه بعدين ياتي الى غسل اليدين يغسل من المرفق الى الكف يقول بعد هذا غسل ما يقبل بعد انتهى الموضوع مثلي يقول هذا لا يكفي لان لكن مستحب وهذا واجب يغسل اليد في اكملها ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين والاتفاق عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل مسألة يجوز الوضوء برمش العضو في الماء من أعلى الوجه خب هذه مسألة التفتوا الغسل عندنا غسل ترتيبي وغسل ارتماعي كافي عن الغسل غسل الجنابة مثلا تغسل ترتيبيا أو ارتماعيا أي كلمة تارجينة الوضوء تارجين بعد ارتماعي ما يخصيه السيد الثاني يقول بلي في ارتماعي يقول يعني بس بروح كنت أفكر بهذه الفتوى غريبة يقول لا يقول لو شاء كان كتب الفقهاء القدماء ترون بأنهم كلهم يقولون هاي تجوز مو بس أنا سيد الخوء وما أظهر له عرفتون إذا هاي الفتوى مو خاصة للسيد السيستاني فهنا بلي هناك بعض الاتصالات التي يختلفون فيها لكن أصل المسألة محل اتفاق بينهم أصل المسألة محل اتفاق بينهم كيف أرمي بنفسي في الماء يقول لا هذه نفس الكيفية الترتيبية غاية الأمر بدل أن تأخذ الماء وتصل به وجهك ترمس وجهك في الماء فيغسل عرفت شلون؟ بصراحة بحاجة تشمس في الماء فيغسل الوجه مثلي ترسل يدك في الماء فتغسل اليد خب
تشمس
في الماء ما في حاجة في المعنى بهذه الكيفية. نعم. بل من فوق إلى تحت. لا ما أقصد. إذا أخي أخذ المسؤول ما أدري أن انتهت المسألة تماما. وصل الماء أو ما وصل. تحريك مو شرط. إذا انتهت المسألة وصل الماء لك المحل بعد. لا وصل إذا سألت تمام. خب. لا حين الإدخال. خب. يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق من أعلى الوجه بالنسبة إلى الوجه أو من المرفق بالنسبة إلى اليدين صحيح؟ مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر خب ما أصدق بلى يدخل اول شيء هنا طبعا بيتبلل القسم من شعر رافع يمسح بالفوطه وسط المعنى حتى انت تتصف او شيئا هو مو جاي يقول لك طوه هذا يقول لك يجوز يعني لو واحد بغى يسوي لعله معينه قد يتصرف ظرف من الظروف لهذا العمل ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى هذا هنا يشير الى خلاف هذا كلام السيد هنا يطالع السيد زاهر فاخر من هذه السيد الخوي هاي السيد الثاني فاخر من هذه السيد الخوي زاهر فاخر ويرد على السيد الخوي متفقين؟ السيد الخوي هنا سلمنا مضطرين على اساس توضح خلاف السيد الثاني بين اول خلاف السيد الخوي سيد الخوئي في المنهاج يقول إذا غسلت يدك اليمنى هل يصح أن تصل اليد اليمنى عفوا اليسرى هل يجوز أن تصل اليد اليسرى ليش وجه الإشكال شنه وجه الإشكال أنك تريد أن تمسح بها عرف شلون فأنت من تدخل إيدك بعدين الماء يدك وتصير داخل الماء خب من تحضير داخلها تطلعها قسم من هذا الماء المتبقي في اليد راح يكون مو مع وضوء من الماء اللي في الطش مثلا متفاجئين كنا مثلا؟ انا الان دخلت ايدي هكذا في البركه مثلا خب عندما صار كذي في الماء انتهى الغسل صحيح؟ خب الان من اريد اطلعها خب ايدي تلتقي بماء اخر او لا؟ خب هذا الماء الاخر الذي تلتقي بيدي به مو مع الوضوء خب انا رايح امسح بعدين امسح باي ماء بالماء القريب مو بماء الوضوء مو بالماء الذي توضأت به مستحيل الاشكال سيد اخوي يقول لي ذلك مشكل بالنسبة الى غسل اليد اليمنى طيب اللي بذهني يعني انا ما راجع في بارة اللي بذهني حتى بالنسبة الى اليد اليمنى يستشكل اليسرى واضح الاشكال عنده اليمنى ايضا كان في ذهني يستشكل للسبب انا كمل العبارة السيد الثاني يرد سيد الثاني يقول لا الكلام موارد سيد الخوري يقول لما سامي يعطي انا الان من اضع يدي في الطش خب الان شوف وانا اضع يدي غسلت اليد صحيح الان على انتهى الوضوء او لن ينتهي والماء ويدي لا زالت في الماء انتهى الوضوء صحيح خب الان من اريد اسحب ايدي يجي تلاقي ماء جديد او لا تلاقي ماء جديد خب حتى عندما اسحبها هكذا خب تلاقي ماء جديدا ما تلاقي ماء جديد ما عرفت وجدت مثلا مسألة تلاقي ماء جديدا خب مراقاتها للماء الجديد مراقاتها للماء الجديد شو يسوي هذا المحيي مراقات شو تسوي يقول السيد الخوئي ترتب انك عندما تريد ان تمسح تمسح بماء جديد نقول لك سيد الخوي اذا هذا الاشكال الذي تشكله نحن نشكلها سيد الخوي الاشكال الذي تشكله حسيت اليد اليمنى نفس الكلام ان اليد اليمنى لابد ان لا ترمسها لان انت عم تمسح راسك باليد اليمنى مو كذي يقول لا سيد الخوي يقول لا تستعجل انا فقيه مو بوصر انا فقيه يقول سيد الخوي انا تجوزت ليكم تغسلون بهذه لكن بعدين رايح تحتاجون الى غسل اليد اليسرى مو بالنسبه لليد اليسرى تغسلوها باليد اليمنى الماء المتبقي في اليد اليمنى واليد اليسرى تمسح به، وهذا ماء الوضوء. وجسم المسألة كلام سيد الخوي اشكال سيد الخوي فعلا واضح في ذهنكم. شوف سيد الخوي يقول هكذا، يقول بالنسبة الى الوجه تغسله برا فالرقيقة ما يضره فالتأخير. هذا احنا الان لا نتكلم عن بحث ما وصل وما لم يصل، نحن نريد ان نحرر الشك في الوصول. يجب عليك اليقين بوصول الماء بلا اشكال، اذا بد من التيقن بوصول الماء. غسلت الوجه، غسلت يقول في الوصول تغسل اليد اليمنى طبيعي. خب اليد اليمنى لا فيها ماء غير ماء الوضوء، يقول زاد. لكن عندما تغسل اليد اليسرى رايح تكون شنو؟ شنو مع وضوء ليس رايح تمسح عليهم طبيعي. الشيخ الثاني يقول اشكالك يا سيد وقعي موارد المسكين، يقول هذا الماء وان كان بالدقه العقليه مو ماء الوضوء لكن اصلا هذا ماء الوضوء. عرفتوا؟ خلنا نقرا الان مساله في اليد اليمنى يغترق باليمنى ويمسح اليسرى. الشيخ الخوي يقول الشيخ الثاني يقول كلا اليدين يستطيع ان يغسلهما بالاصطناع، والماء المتبقي ما عرف ماء وضوء هذا عرفان. نخلط المسألة حتى لا نأخر الإخوة. سيجب أن ينوي الغسل لليسرى ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى، وعليه فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم سيرد على كلام سيد الخوئي، ولا يلزم تعذر المسح لماء الوضوء اذا لم يغسل اليمنى رمسان. لماذا؟ لكفايه المسح بها حينئذ على ما سياتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدم. عفوا، فيجوز ان ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء اذا لم يغسل اليمنى رمسان لكفايه المسح. يثبتوا السيد يقول انت مخير بين غسل اليمنى بالرمس او غسل اليسرى بالرمس. السيد الثاني يقول انت مخير بين غسل اليمنى بالرمس او اليسرى بالرمس، احداهما تغسلها بالرمس تستطيع، او تستطيع ان لا تغسلهما مع الطب. انما انا اتكلم لو اردت، يقول تستطيع ان تغسل اليسرى بالرمس او اليمنى، اما الثنتين لا ما يصير. ليش؟ يقول انت تستطيع بعد ذلك اذا غسلت اليسرى بالرمس، إذا كانت اليمنى غسلت طبيعي، لو غسلت اليمنى ثم رأسك على نفس اليسرى، يقول تمسح بها وتمسح الرجل هذه والرجل هذه أيضا بها مسح. باليمنى. سيأتي منه أنه لا يشترط في مسح الرجلين أن تكون بواحدة بهذه اليد تلك اليد. لكفاية المسح بها باليمنى حينئذ على ما تأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين. بل وإن غسلها رمسان يترقى السيد الآن فيما سبق، قال يغسل إحدى اليدين رمسان والثانية غسل طبيعي، مو كذي؟ ثم يترقى يقول تنتهي ويغسلهم رمسان. بل وإن غسلها رمسان، ليش؟ قال لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفان. طبعا سيد أخوي، خب فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد. واضح المسألة؟ وأما مقتل الغسل بإخراج هذه السيدة هي السيدة أخوي والسيدة الثانية يتفقان. خب واحد يدخل يده ويقول أنا لإخراجي ليدي أقصد الغسل، التفت أنا دخلت إيدي ما قصدت الغسل، نفس الإخراج بنفس الإخراج أقصد الغسل، وعلي مرة أشوف قناة جديد. يقول السيدة أخوي والسيدة الثانية هذا الغسل أساسا ما بخفيف أسنان، الغسل بالإخراج غسل اليد في نفس الإخراج. شوف أنا دخلت إيدي الآن في نفس إخراج يدي أقصد غسلها في نفس الإخراج. فجأتون هذا الواحد ليش الإنسان يفكر فيه التخلص من إدخال الماء الجديد؟ نعم نعم. شوف أنا الآن دخلت إيدي هكذا الآن أخذتها مو. يقول وأما مقصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا، والحمد لله رب العالمين، يعني لا في اليمنى ولا في اليسرى أساسا غير جائز، والحمد لله رب العالمين.